الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. يا رب، اجعل هجرتنا إليك وإلى حبيبك صلى الله عليه وسلم خالصة بحسن القصد وقطاف عاجل الثمر وادخار آجله، وعاملنا بلطائف إحسانك، وتجلى علينا بالقبول، واستر نقائصنا، واعف عن زلاتنا، واغفر ذنوبنا، ويسر لنا أمرنا، واجمع شملنا، واجعلنا على الدوام في سفر إليك لا نحط الرحال منه إلا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها أنت عنا يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، هجرة سيد ولد عدنان منهج متكامل، وتكرار التذكير من خلاله إنما هو منطلق تجديد. للعهد والهمة والمضاء فيما أمرنا ونهينا عنه. فليست القضية قضية قصة تحكى أو حدث يذكر، وإنما هي دلالة على ثوابت منها انطلق الصحابة حتى كانوا خير أمة أخرجت للناس. وكان من الهجرة ذلكم التفصيل الفقهي الذي تكلم من خلاله الفقهاء عن حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، ثم انطلقوا يعرجون إلى معاني التزكية في بقاء الهجرة إلى الله ورسوله إلى آخر العمر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك ربطها صلى الله عليه وسلم بشأن المكارم وحسن الخلق عبر جذر العقيدة. المسلم كامل الإسلام يعني الإيمان، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والآن أيها الإخوة، ينظر كل منا إلى واقع عمله وشأن اختياره وحبه للشؤون أو الأشياء، فهل هو مهاجر إلى الله ورسوله في حياته، أم هو مهاجر إلى حظوظه وأهوائه؟ ولئن تحاورنا لفتحنا على أنفسنا باب الجدل بمنطلق الانتصار للنفس، لكن أحدا منا لا يملك أن يغش نفسه إذا خلا بربه وهو يعلم أنه يكذب عليها ويحتال. لكن الغباء كل الغباء أن تحتال على نفسك وأنت وحدك، كالذي لا يريد القيام لصلاة الفجر وهو يتعلل أنه ضعيف الأعصاب لا يستطيع أن ينهض، ومن الداخل يعلم أنه لو أراد لفعل، بدليل أنه لو نودي إلى حظ أو ذعر من مخوف لانطلق سريعا وتيقظت منه الهمة وبرزت منه قوة أمة في رجل، ولكن إلى أي اتجاه؟ أو اختيار أو هوى؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الخسران كل الخسران أيها الإخوة في الإنسان الذي يبقى متمسكا بدنياه إلى أن يقف على حافة الخطر فيقول بعدها: والله لقد قال لي زيد إياك، دع عنك الدنيا وهاجر إلى ربك، فدنياك مسكنك أموالك أرضك ثمرك، لا تغنيك هذه الأشياء كلها عن أمر دينك، فلو اخترتها لهويت في سحيق وغياهب ظلمات لا تدري أولها من آخرها، والداخل في كهوفها لا يملك الدليل ولا يملك الخارطة التي تنجيه أو تدله على مدخل النجاة. يا سادة، ليست السيرة سيرة ذاتية لشخص عادي، وإنما هي منهج سيرة نبي أمرنا أن نفقهها حق الفقه ونتمثل الدور صاحبها، فيكون الواحد منا وارثا محمديا. وليس مكان الوراثة في باب مفتاحه بيد زيد دون عمرو، إنه مفتوح لكل أحد يصدق في قصده مع مولاه. لاحظ، أبدأ بمطلع الآية: إلا تنصروه. من يخاطب هنا؟ المنافقين. يوم كان يتهيأ صلى الله عليه وسلم لغزوة العسرة، يعني غزوة تبوك. فآية الهجرة لم تنزل أيام الهجرة على قلب الحبيب، لا، نزلت متأخرة في الوقت الذي أراده الله حكمة للتوجيه والتزكية. إلا تنصروه أيها المنافقون ومعه من جموع الإيمان من معه، قد بلغ جيشه في العدد 30,000، وتريدون أن تعثروا وتعطلوا وتعسروا ولا تيسروا. فقد نصره الله عز وجل يوم حوصر وأريد قتله، وكان وحده، كان وحيدا فريدا، فأثبتنا قوته وأظهرنا مضاءه وجعلنا لباس الخوف والضعف فيكم لا فيه، وتركنا شاهدا هو علي بالاسم والمعنى، والله هو العلي. فعلي في فراشه، والصديق في صحبته، والفاروق في عون الضعفاء، وابن عفان في حماية ابنته، وكل المسلمين على هدي توجيهه هاجروا إلى الله ورسوله. أيها الإخوة، فقد نصره الله من المشركين، إذ أخرجه، اذكروا يوم أخرجه، إذ أخرجه الذين كفروا، لم يقل إذ خرج. تعلمون يا سادة، ولعل كل مستقرئ يدرك تماما، أن سيد الوجود صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة بهوى، حاشاه وهو معصوم، أو بمراد ذاتي، بل لما أذن لأصحابه بالخروج، وقد أري صلى الله عليه وسلم مكان هجرتهم، دلهم على ذلك وشخص لهم الأمر، فتوجهوا إلى المكان الذي أمروا التوجه إليه بالتوجه إليه، لكنه لم يخرج. لما؟ قال لأنه لم يؤذن له. فلسنا كل الإذن يا أيها الإخوة، تجدوا بركته عاجلا وآجلا، عاجلا وآجلا معا. من أين أستقي الإذن؟ من ميزان شرع الله. فهل أذن الله لي أن أسرق؟ فهل أذن الله لي أن أهجر أخي؟ فهل أذن الله لي أن أستكبر؟ فهل أذن الله لي أن أركب أركب هواي؟ فهل أذن الله لي أن أنصر زيدا من الأعداء على إخوة المؤمنين؟ فهل أذن لي ربي؟ فهل أذن لي؟ لا. فلو فعلت، من الخاسر؟ إذ أخرجه الذين كفروا، أخرجوه أي جعلوا سبب خروجه، لكن هذا السبب لو لم يقترن بإذن الرباني وعزة الله لما خرج. لما رأى الصديق رضي الله عنه أن الصحابة الكرام بدأوا يهاجرون أرسالا وجماعات، نظر إلى نفسه، ما الذي ينقصه من أن يغنم ثواب الهجرة إلى الله ورسوله؟ هو ممنوع في مكة، له عزوته، له قبيلته، لكن ثواب الهجرة أعلى من كل شيء. فاستأذن الحبيب فقال: على رسلك يا أبا بكر، لعلك أن تجد صاحبة، لعل الله أن يجعل لك صاحب. قال: أو يكون هذا؟ قال رضي الله عنه: أو كما قال. فهل يؤذن لك أو ستهاجر؟ فأشار بالإيجاب صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر إذن مولاه، فإن أذن له لحق بالصحابة الكرام، وإلا بقي في مكة. وقدر الله أن يخرج، ولكن أمر الخروج كان بصورة عجيبة يحفظها الجميع، ولكني دائما أحب أن أقرأ ما تحت الحرف. أيها الإخوة، ليحفظ كل إنسان ملك القوة وغاب عنه سرها، أنه في شأنه، في بيته، في ماله، في صدارته، في وجاهته أوهن من بين من بيت العنكبوت. إن حرم سر القوة والسؤال على الحقيقة والعقيدة، من القوي؟ لا إله إلا الله، ما يك ولا لا الله. فإن اتكأت على قوتك وظننت أن السبب هو المسبب، كنت ذلك الملحد الذي غاب عنه الخالق، كما يفعل من يدعون أنهم مختصون بالطاقة وقد غابوا عن شهود خالقها، يجعل الطاقة أمامه، يشخصها كالصنم ويعبدها من دون الله. حط لون أحمر، لون أصفر، لون أخضر، بتجي الطاقة منين؟ سيدنا النبي لا الأحمر ولا الأخضر ولا الأصفر، بل أمرنا أن نبعد أي شيء يرتبط بالنار خشية علينا. لكن ما الذي جعل كبديل؟ إنه الذكر، إنها أذكار قبل النوم. هل بعين الذكر تنزل السكينة على قلبك أيها النائم أو يا طالب النوم، أم بسر المذكور؟ أتصلي للصلاة أم لمن أمرك؟ هذه النقطة. فلما كان هؤلاء الذين حاصروا الدار بعيدين عن شهود قوة الجبار، كان بيتهم أوهن من بيت العنكبوت، خابوا وخسروا وجعلوا يتشدقون، والنبي يسمع. وكان ما كان من أمره سيدنا عليا أن يمكث في فراشه. أترك هذا الأمر لما يتعلق بخطبة مستقلة في شأن هجرة الخلفاء الأربعة. كثيرا ما يظن بعض الناس أن المتفرد بقضية الهجرة من الصحابة فلان دون أخيه، وهذا نوع من الجور والجرأة على صحابة الحبيب والإساءة لهم، بل الإساءة للحبيب اللي رباهم. فبتقول فلان لا ما له حظ، معناته أنت عم تقول سيدنا النبي ما عرف يربيه. هذه إساءة للسيد الأعظم، للمربي الأول صلى الله عليه وسلم. أترك ذلك إلى وقته لأنطلق بسرعة سريعة. وأنا أريد أن أجعل من سورة الهجرة لوحة ترتبط بالعقيدة، تكون منطلقا لحفز الهمة من جديد وتجديد العهد مع المولى للنجاة من الوعيد. اللهم حقق ذلك. يا أيها الإخوة، رسولنا الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم جسد من أعماله كل ما يرتبط بأمر رضا مولاه. طبعا دعاء الطائف محفوظ وما كان بعده، وكثير من المؤرخين أو علماء السير يربطون أمر الطائف بالإسراء والمعراج، وله رابط بقضية الهجرة إلى آخره. لكن هنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظون أنه قال في نهاية مطاف الدعاء: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. تبرأ عن حوله وقوته مفوضا أمره إلى خالقه. التفويض هو أن تجعل نفسك تابعا لمن فوضت إليه أمرك، وأفوض أمري إلى الله. أهم شيء عند الحبيب أنه ربي يكون رضيان عنه. علمنا أنه إذا نزل بنا البلاء أن نسأل الله أن لا يكون لسخط، يعني سخط الله علينا فأنزل البلاء. إن كان هذا البلاء لرفع الدرجات فيا حبذا، ونحن نسأل العافية، نسأل مولانا العافية لا لعينها، ولكن لأن الله يحب منا أن نسأله العافية. من أجل هذا نقول دائما: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعم، وهمنا أن نلفظ آخر نفس على مقام الرضا، لأن لمقام الرضا فسحة ما بعدها فسحة ترتبط بشأن الأنبياء فصاحبها معهم يشرف بمعيتهم. في مقدمة الجميع الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لاحظ، غادر مكة بإذن مولاه وترك أثرا، وهذا سنأتي عليه في خطبنا القادمة، ولكن كيف ودع؟ أيها الإخوة، الافتقار إلى الغفار يورث عزا وغنا، احفظوها، الافتقار إلى الغفار يورثك يورثنا جميعا عزا وغنا. فأنا مفتقر إليه وقد نزل بي البلاء، وأعلم أنه لا غني سواه ولا قوي سواه ولا ممد سواه ولا نافع سواه ولا ضر سواه. فعلى أي شيء أودع دائرة البلاء؟ على شهود نعمة لاستهلال نعمة جديدة. كيف؟ نظر إلى مكة وهو يحبها حبا عظيما، فخاطبها خطاب المحب لحبيبه كما خاطب أحد في المدينة: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. أنا ما بطلع، لكنهم أخرجوني، وقد قدر الله أن يكون إخراجهم سببا وأذن لي أن أخرج، فخرجت. وأودعك، حينما أودعك وأنا أحبك على أمل اللقاء، كما نقول دائما العود الأحمد، وكأني به صلى الله عليه وسلم في كل ذرة من كيانه يقول: يا مكة العودة العودة، ألا كل آت قريب. قالوا: هذه العبارة ترجم حب الوطن، لكن لما تحب وطنك؟ قبل كل شيء قال: إن الوفاء لون من ألوان الإيمان، فإن عاشرتك وأخذت عني وأخذت عنك فلا أغادرك إذا اختلفنا في مسألة، لكن أن أطعن في الدين من أجل أن أتخلص منك هذه مشكلة، هذه مشكلة. وأن أمزق بعض أحكام الدين فأجعل من نفسي مجتهدا في الأحكام وأنتصر لهواي لأجل أن أتخلص منك، فأقول إنك مبتدع وأنت معجون عجنا بحب الحبيب، هذا أمر خطير جدا. لذلك علمنا كيف يكون الحب، وأن قضية المراد والوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد إنما لمعنى في غيره. أنا أكون وفيا لك من أجل الذي خلقك، الذي أمرني أن أكون أخاك على الصدق والإخلاص، لا لطولك وعرضك ومالك ومادتك ومدحك أو ذمك أو الخوف من ذمك. هذا شأن أساس أيها الإخوة. فلذلك صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يحب وطنه، وقالوا بناء على ذلك حب الوطن من الإيمان، غير أنه لفت النظر إلى أن حب مكة تلك التي كانت خالية لا حجر فيها ولا بشر، كانت واديا غير ذي زرع، فقدر الله لها أن تحيا بما قدر، فكان حبنا لها من أجل التوحيد ومن أجل التخصيص الذي جاءها شرفه من خلال الخالق كتخصيص الشام وغيرها. فأحببنا وطننا لأجل مولانا الذي جعل من ذلك مظهر حب الوطن الأول، ألا وهو الجنة. وعليه أبونا الأول آدم بقي يحن إلى وطنه الأصلي حتى رجع إليه، وهو الجنة. سؤال: هل حن إلى الجنة من أجل الجنة؟ هذا ظننا بآدم؟ لا، من أجل خالق الجنة. يعني بدون تجليات الله بصير جنة؟ مستحيل. وأثير ذلك عندك في مجالسك حينما تشعر أنك في روضة من رياض الجنة، إذا جلست مجلس ذكر ودرس ومدارسة شو بتقول؟ والله روضة من رياض الجنة، بس مو أنا ولا أنت اللي قالوا أول شيء، سيدنا النبي اللي قاله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. قال: حلق العلم، في رواية حلق الذكر، في رواية المساجد. هذا الأثير، هذا الطيف، هذا أثر معين حتى تعرف تماما أن حب الوطن مرتبط بحب الجنة وحب خالقها، بل بحب خالقها. يعني تريد الجنة لأجل المولى الذي خلقها وتجلى عليها. ولولا أن قومك أخرجوني منك لما خرجت. ثم قال: اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك. طب أحب البلاد مكة، ولما كانت بيعة العقبة، بل كان بيعتا العقبة، بل المحيا محياكم والممات مماتكم، هكذا عاهد الأنصار على ذلك صلى الله عليه وسلم. فأسكني أحب البلاد إليك، هذا يعني أنه أحب البلاد مكة، ولازم يدفن وين؟ بمكة. أين دفن؟ في المدينة. ماذا تقول القصة؟ تأتي في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أنا لا أدري أطلت أم كت أم وقعت، عذرا ومثلكم من يعذر، لكن الكلام عن سيد الوجود لا ينتهي، تعلمون ذلك، ويدرك ذلك كل ذائق حب الحبيب. اللهم متعنا بحبه على الدوام، واجعل لقاءنا على هذا الحب يا رب الأنام. آمين آمين يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لأبداننا والسلامة والعافية لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة على أهلنا وأموالنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وعرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن بخفي لطفك. فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها، من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا أكفنا بالضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، وأن تنصر إخواننا في فلسطين. اللهم بحرمة اسمك الأعظم ونبيك الأكرم، كل من أراد لهذه البلاد وغير وكل بلاد المسلمين خيرا فوجهه لكل خير، وكل من أراد لهذه البلاد وبلاد المسلمين شرا فخذه يا إلهي أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لكل معتبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.